التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول.
تلقاها أهل المعرفة، أهل الخبرة، لأن الحديث له أهل، له مرقات ماهرون في روايته، فلا يقبل إلا ما تلقاه أهل المعرفة، أهل المعرفة بالحديث. أما الجهال الذين لا يعرفون، لا يعرفون ضوابط الحديث، فإنهم لا يؤخذوا بقوله ولا بروايته. ويخرج بهذا ما ذكرته لكم من المتطفلين على العلم، على علم الحديث، الذين يصححون ويضعفون في الأحاديث وهم ليسوا من أهل المعرفة. هذا خطر شديد، وقد استشرى في هذا الزمان وتطاول كثيرا من المتطفلين صفوفا الذين حاربوا الدراسة والجلوس على العلماء أو الدراسة النظامية، واستعجلوا العلم قبل حصوله. هؤلاء ليسوا من أهل المعرفة، فالواجب الحذر منهم ومن آرائهم ومن تصحيحهم وتضعيفهم تجريحهم وتعديلهم. نعم.
التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول يعتبر الإيمان بها كذلك.
ردا على الذين يقولون لا، السنة لا نقبلها، كالخوارج ومن قلده، وكالذين اقتصروا على أحاديث المتواترة وردوا على أحاديث الأحادية، فهؤلاء يجب تحذير منهم والحذر من طريقتهم. نعم. تدل على هذه منزلة السنة من القرآن. أولا أنها تفسر القرآن، ربما يكون هناك ألفاظ في القرآن تفسرها السنة، لأن القرآن يفسر بأحد أربع طرق أو خمس طرق. أولا تفسير القرآن بالقرآن، آية تفسر آية، يجب الأخذ بتفسير القرآن أولا بعضه لبعض، فربما يكون هناك آية أو لفظة تفسرها آية أو لفظة أخرى من القرآن، وقد ألف العلماء في هذا الفن تفسير القرآن بالقرآن. ثانيا تفسير القرآن بالسنة، لأن الله أنزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم ووكل إليه بيانه للناس، فالرسول هو أول من يفسر القرآن من الخلق، ويجب الأخذ بتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وترك تفسير غيره. ما دام فيه تفسير للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه إلى تفسير غيره، لأن الرسول موصول إليه تفسير القرآن وبيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتذكرون. ثالثا إذا لم يوجد تفسير للقرآن بالقرآن ولا بالسنة يرجع إلى تفسير الصحابة، تفسير الصحابي، لأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وتتلمذ عليه وأخذ عنه العلم، فهو أدرى الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير القرآن، لأنه أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير الصحابي. رابعا إذا لم يوجد تفسير في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابي فيرجع إلى اللغة العربية التي نزل بها القرآن ويفسر بما تدل عليه اللغة التي نزل بها، لأن الله جل وعلا يقول بلسان عربي مبين، هو القرآن عربي بلسان عربي فيرجع إلى اللغة العربية التي نزل بها ويؤخذ معناه من اللغة. هذه هي الأوجه التي يجب المصير إليها في تفسير القرآن. بعض العلماء يرى وجها خامسا وهو بعد الرجوع إلى أقوال الصحابة يقول يرجع إلى أقوال التابعين لأنهم تكلموا على الصحابة وأخذوا العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أحرى الناس بالحق لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا تكون الأوجه خمسة: أوجه تفسير القرآن. هنا يقول الشيخ: فإن السنة تفسر القرآن، هذا مبني على ما ذكر، تفسر القرآن وهي الوجه الثاني من أوجه التفسير. سمعتم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هي النظر إلى وجه الله الكريم. فهذا من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للزيادة في قوله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فتفسر هذه الأسماء الأربعة لما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعدل إلى تفسير غيره. وفسر الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، والآخر بأنه الذي ليس بعده شيء، والظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء، والباطن بأنه الذي ليس دونه شيء. هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره بأنه الشرك، لأن المراد بالظلم الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. وأحالهم على قوله تعالى فيما ذكر الله عن العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فهذه نماذج من تفسيرات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب التفسير مليئة منها، كتفسير الإمام الطبري ابن جرير الطبري، تفسير الإمام ابن كثير، وسائر الكتب التي تفسر القرآن بالأثر، الكتب التي تفسر القرآن بالأثر هي من هذا النوع، تفسر القرآن. هذا واحد. ثانيا: أن السنة تبين القرآن. ما معنى تبين القرآن؟ معناها أنها تبين المجمل. القرآن فيه أشياء مجملة النبي صلى الله عليه وسلم بينها. مثلا: الله أمر بالصلوات في الصلاة، لكن الله جل وعلا لم يبين مواقيتها بالتفصيل، ولم يبين عدد الركعات، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين ذلك، بين مواقيت الصلاة الخمسة، وبين صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وما يقال فيها وما يفعل فيها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، بينها بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. فالقرآن فيه الصلاة مجملة، والسنة فيها التفصيل. كذلك الزكاة في القرآن مجملة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لم يبين الأموال التي تجب فيها الزكاة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأموال أربعة: الخارج من الأرض، وعروض التجارة، والنقدان، وبهيمة الأنعام. هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة: الخارج من الأرض، حبوب والثمار، عروض التجارة وهي السلع المعروضة للبيع، طلب للربح والاتجار، النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. بين الأموال التي تجد بها الزكاة. طيب، بين صلى الله عليه وسلم الأنصبة التي تجد أنصبة الزكاة، نصاب الغنم، نصاب البقر، نصاب الإبل، نصاب الحبوب والثمار، نصاب الذهب والفضة، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لم يذكر في القرآن. فهذه مجملات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. الله جل وعلا أمر بقطع يد الثاني ولم يبين حد اليد التي تقطع. بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله قطع يد السارق من الكوع، وهو مفصل الكف من الذراع. الرسول صلى الله عليه وسلم بين المجملات التي في القرآن. هذا معنى قول الشيخ وتبينه، سنة تبين القرآن. ثالثا، السنة تدل على ما دل عليه القرآن. هناك أشياء دل عليها القرآن ودلت عليها السنة، فيكون هذا ثابتا في القرآن وفي السنة. هذا معنى قوله وتدل عليه، أي تدل على ما دل عليه القرآن. فهناك أحكام ثابتة بالقرآن وحده، وهناك أحكام ثابتة بالسنة وحدها، وهناك أحكام ثابتة بالقرآن وبالسنة، وكله حق. هذا معنى قوله وتدل عليه. إذن فعرفنا مكانة السنة من القرآن العظيم، وأن من زعم أنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة فإنه لا يعمل بالقرآن، لأنه لا يمكن العمل بالقرآن إلا بمعرفة السنة التي تفسر القرآن أو تبينه وتدل عليه. وإلا كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يؤدي الزكاة؟ القرآن، وهي قوله رحمه الله عليه. وقلنا معنى أن السنة تدل على ما دل عليه القرآن أحيانا كثيرة، فيكون الحكم ثابتا بالقرآن والسنة. ومن ذلك الأسماء والصفات. الأسماء والصفات دل عليها القرآن ودلت عليها السنة. وذكر لكم الشيخ نماذج من دلالة القرآن ونماذج من دلالة السنة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.